غسلة
زارت فيها النجاسة
أو كان غسلة زارت فيها النجاسة
وطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل.
آخر غسلة زارت فيها النجاسة،
آخر غسلة
زارت فيها النجاسة.
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله
سبع مرات،
يغسله سبع مرات.
فالغسلة الأولى والثانية
والثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة،
كل المنفصل من هذه الغسلات نجس،
نجس
لأنه انفصل عن محل النجس. بارك.
كل المنفصل قبل السابعة
كله نجس. العلة
أنه
انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات.
مثل الإنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يشرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة مين موجودة؟ السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر قطبة زالت فيها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنها لم تأثر شيئا، ما أثر شيئا. لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل، لأنه ما أثر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر. تعالى هذا لا يكون ظهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر، ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليم؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير، المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة. طيب إن كان السابعة فطهر المطهر، إن كان الثامنة فطهر. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة، ما زالت في السبع غسلات، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإن لم تزل فهو نجس، من تزل فهو نجس، زالت بها النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه. ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل، الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط، الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر بقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وجه الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان امرا معلوما مفهوما تاتي به الاحاديث بينه واضحه، لانه ليس بامر هين، لانه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بناء. اخرج مثلا ان عندي شيء تغير بساقة فيه، ما تغير بساقة فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك، وهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هل واحد. وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المريء، غسل الذكر والأنثيان لخروج المريء هو عن النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان في الشرع. نعم.
على قول المذهب يكون إذا زالت النجاسة بالغسل الأول تكون الثانية طاهرة
نجس،
يعني تكون تكون سبع غسلات،
لا بد أن تكون سبع غسلات. في إيش؟ إن فيها قول صحيح أن متى زالت النجاسة طهرة.
نعم.
فيه تعريف ثلاثة وفيه تحديد أن متى زال الطهور. الصحيح متى زال الطهور. لكن هذا من محل بحث عن باب إزالة النجاسة له باب مستقل.
ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا إلى غمس الإزالة صلى الله عليه وسلم مضى. كيف المذهب أحمد؟
كيف؟
كيف يقول ان احمد
هما تقدمنا يا اخي عده مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به مذهب الاصطلاحي والشخص يكون مذهب مع احمد مثلا الشخص شيء وما اصطلح عليه اتباعه شيء اخر.
ما يصير اتباعه يبنون على احد الروايات
الا كيف؟ لا ما في شيء، لكن هذه روايه في خلاف ولا يرى أنه ما يستعمل، لا ما يسمى معنى، لا ما يسمى إلا مضافا ما ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك أقول يورك النساء، لكن هكذا ما يسمى هذا ما ماء مضافا. نعم. قالوا النجس ما تغير بنجاسة، النجس ما منافية لا موصولة، يعني النجس الذي تغير، النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بين المؤلف رحمه الله، تغير ايش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في حسن الطاهر ان المراد الطعم او اللون او الريح، ما تغير بنجاسه طعمه او لونه او ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق، وش اللي سبق؟ لا، اذا تغير بمجاورة ميتة فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه. وهذه الجملة او هذا الحكم مجمع عليه، على ان ما تغير بنجاسة فانه نجس بالاجماع. نعم. وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفه فيها ما يدل على ذلك، مثل الماء طهور، حديث ابي امامه الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه. النجاسه ما تغير بنجاسه، اي نجاسه تكون؟ حتى لو كان بول ادمي او عذره الماء، ها؟ حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم. نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس. هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير، لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير، جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، نظرنا القلتين. فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير. نعم. ما هو إذا تغير؟ واضح الدليل، الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل، لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا، فهو دليل الأثر والتعليل. لكن أو لقاها وهو يسير، ما هو الدليل على أن ما لقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس، ولكن منطوق الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه. وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير، حتى يتغير. ويستثنى من ذلك على المذهب، أو لقاه ويسير يستثنى من ذلك ما إذا لاقاها في محل التطهير، في محل التطهير فإنه لا ينجس. كيف في محل التطهير؟ يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة، إذا صب عليه ماء كثير ولا قليل دون القلتين إبلاغ النجاسة، إذا قلت إنه نجس بالملاقات مثلا ما يمكن تطهيره، ما يمكن تطهير هذا النجس. لو قلنا بأنه إذا لقاها في محل التطهير ينجس، معناه أن الماء الآن صار نجسا فلا يطهر. صب ماء ثاني يصير نجس ولا يطهر، وهكذا نبقى دائما غير طاهر. نعم. لكنهم يستثنون هذا، يقولون في غير محل التطهير، وعللوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء بالطهارة. الثالث قال أو انفصل عن محل. نعم، لاحظوا الكلمة في غير محل التطهير معناه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل وش يكون؟ يكون نجس. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، هذا الثالث، انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، زوال عينها ولا زوال حكمها؟ الأولى أن نقول زوال حكمها، لأن إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير، فيكون في الجملة الشرك تكرار. فنقول أو لاقاها أو انفصل عنها نجاسة قبل زوالها، أي زوالها أي زوال حكمها. فإن قلت لماذا لا تسأل زوال عينها أو حكمها، قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير، وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها. هذا النجس الآن يا خالد كم طرقت النجس؟ ثلاثة، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. طيب هذا ما هم نطهر به ثوب النجس؟ النجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ماذا يكون معنى الفصل من هذه الغسلات؟ نجسة، لأنه لاقى النجاسة. أسألكم، لا، لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زواله، قبل زوال حكمه، وله ما لقاها لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا. فصار أقسام النجس أو أنواع النجس ثلاثة، الأول والثاني والثالث، من انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. طيب، ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الآن عندنا ماء النجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نطهره؟ يقول المؤلف في مناعرة قبل قوله لقاها وهو كثير، ما مفهومه لقاها وهو كثير؟ فليس بنجس إلا أن يتغير، لكن سبق لنا أن كول الآدمي وعذرة المائعة لا يقيد بالكثير، وش يقيد؟ بما يشق نزعه. وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزعه يكون نجسا، يكون نجسا بمجرد الملاقات. يكون كلام المؤلف هنا ينبغى أن يلاحظ فيه ما سبق، فيقال أو لاقاه وهو يسير مفهومه إن لاقاه وهو كثير لا ينجس، ولكن يستثنى هذا بول الآدمي وعذرة المائعة. أما كيف يطهر؟ فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. لنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس. الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، يعني أن نضيف إليه ماء طهورا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا. لماذا اشترط؟ لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقاته الماء النجس. عندك الآن إناء فيه ماء نجس، في ماء نجس، لكن هذا الماء النجس هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، والماء الذي فيه نصف قلة. حط بالك، ماء في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجاسة، لكن يأخذ ثلاث قلال، هذا القدر يأخذ ثلاث قلال. كيف نطهره؟ نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة. الآن أضفنا إليه ماء كثير يظهر، إذا زال تغيره يظهر، يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا. طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا، يبقى على نجاسته، لأنه لاقاه ماء يسير وهو فينجس به. طيب هذا إذا أضيف الماء ذكر
الماء
إيش؟
أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة
إيه ما ينفع إلا قل متصل، لأنه إذا أردت نصف قلة مرة جبت وحجبت صار الأول ألم نأخذ نجسا. طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا صح ولا لا؟ لا النجاسة نعم، لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس، ما قال الماء النجس الكثير طهور كثير. حطوا بالكم الإضافة الآن مش يشرف فيها أن يكون طهورا كثيرا. المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا، من ما يشترط؟ لا يشترط. فإذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان؟ أيوة. أو زال تغير النجس الكثير. طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه، ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين. زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثة وزالت ريحة، زالت الرائحة التي ولا بقي للنجاسة أثر، وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت به شيئا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا. لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى ولا لا؟ طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين لا تغير بنفسه، فنقول أصبح الآن طهورا، إن ماء من نبي أي عمل يكون طهورا. طيب ويطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر؟ صار إذا كان قلتين طهر بأمرين، بالإضافة إضافة الطهور الكثير وبزوال تغيره بنفسه، تمام ولا لا؟ طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. نزح منه أي من الماء الكثير، نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير، في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، لا بد يكون أكثر من قلتين، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان. فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة، إذا كان الإنسان تجر في أربع قلال ونجح، نعم ونزح منه شيء وبقي قلتين، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة يكون طهورا. طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا؟ طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر؟ إذن ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاث طرق، ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة طرق. الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه، والطريق الثالث ما إضافة، أن ينزح منه فيبقى بعده ما بعد نفسه كثير، يعني قلتان فأكثر فإنه يكون طهورا. طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لظهيره؟ طريق واحد وهو الإضافة، أن يضاف إليه كثير. طيب لو زال تغير بنفسه ما يظهر لأنه لم يبلغ قلتين، فهمتم الآن؟ طيب الآن نطالب النجس ما قلنا ثلاثة أنواع، ما تغير بنجاسة أو لا فهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، هذا النجس بماذا يكون تطهيره؟ بأي طريق؟ نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق. أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا، والثاني أن يزول تغيره بنفسه، والثالث أن ينزح منهما شيء ولو كان يسيرا. الناس ما المنزوح لا تنظر إليه، أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير ويبقى بعده كثير. إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان في تطهيره، طريقان. الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير، والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه. وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد، وهو أن يضاف إليه شيء ماء كثير. مفهوم؟ طيب، استثنى المؤلف في مسألة الإضافة، قال غير تراب ونحوه. لو أضفنا إليه ترابا، أضفنا إليه ترابا ومع اختلاط بالتراب وترسب التراب ذات الرائحة يظهر على المذهب ذات ما، مع أن التراب أحد الطهورين ولا لا؟ التراب أحد الطهورين، لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي، فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية ولكن يتطهر طهارة معنوية. فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به النجاسة، وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر. طيب نحو التراب مثل إيش؟ لو أضفنا إليه اسمنت أو جسر أو صابون أو غير فإنه لا يطهر، لأنه ما في شيء يطهر إلا بالماء، ما في طهارة إلا بالماء. هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب، ولكن الصحيح أنه إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا، يكون طهورا. وذلك لأن الحكم متى ثبت بعلة زال بزواله، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهور. وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون كثيرا؟ العلة واحد، متى زالت فإنه أي أفضل النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا. وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر، حتى أيسر فهما وأيسر عملا. يحتاج أن نجيب مثل كثير نضيف، ما يحتاج، ما يحتاج. نقول متى زالت النجاسة ولم يجد لم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر. واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات. سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلبة، سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلبة. فلو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة، وش يكون هذا؟ يكون نجس، ما يجوز أكله ولا بيع ولا شراء. ولو كان عنده حب كبير من الدهن، دهن الماء، نعم، وسقط فيه كما قلنا شعر من فأرة، ترى المراد الفأرة الميتة، إذا قلنا بنجاسة الشعر. لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب، شعرة من كلب في هذا الحب الكبير، نعم، ولم يتغير ولم يتأثر، شعرة واحدة مثل شعر هذا بالعيد، يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا. يجوز بيعه ولا لا؟ المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا، دهن متنفس ما يجوز بيعه. ما يجوز إلا الاستفتاح بها في غير لا. والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغير بها الشيء نعم ما كانت في ماء أو غيره أو طهارته لنا على اليقين يشك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين. كيف شك في طهارته أو غيره في طهارة ماء أو نجاسته في نجاسة ماء أو طهارته كيف يشك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله طاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا. شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس ثم جاء فوجد فيه شيئا ولنفرض أنه وجد روثة لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن ما بي الآن شك في نجاسة ولا طهارته في نجاسته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر فنقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهور الطهور وتطهر به ولا حرج. كذلك إذا شك في نجاسة غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسته فما هو الأصل؟ الطهار حتى يعلم أنه نجس. عنده جلد جلد شاح وشك هل هو جلد مذكاة أو جلد ميتة وش الغالب؟ أنه جلد مذكاة ولا يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المدعو ولو كان جلد ميتة يكون طهورا طاهرا. طيب شك في الأرض يعني بيصلي وقال الله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة نقول الأصل الطهارة فتكون طاهرة ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهارة الماء كيف شك في طهارته؟ نعم عنده ماء نجس يعرف أنه نجس فلما عاد إليه فوالله ما أدري هل زال التغير أو ما زال شك. ماذا نقول؟ الأصل النجاسة الأصل بقاء نجاسته وعلى هذا فلا يستعمله لأن الأصل النجاسة ولهذا قال بنى على اليقين. اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين هو ما كان قبل الشك فهمت؟ طيب إذا شك في نجاسة الماء فهو إذا شك في نجاسة الماء في طهارة الماء المتنجس فهو نجس. طيب ما هو الدليل وما هو التعريف؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه رجل وكذلك حديث أبي هريرة يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه أم لا شيء من ذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأرض وهو بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح؟ طيب إذن هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس. وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بنجاسة أم لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت. هذا دليل أثري يعني دليل بالأثر. كذلك عندنا دليل نظري دليل بالنظر وهو أن الأصل بقاء الشيء هذا الأصل بقاء المكان على مكان حتى يتبين التغير نعم تغير الشيء فهذا دليل نظري عقلي. وبناء على ذلك إذا أصابك ماء ميزاد وأنت ماشي السوق والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب وهل هو من غسيل ثياب الصبيان نجسة أو من وفي ثياب رجال طاهرة، وش نقول؟ نفس الطهارة؟
نعم.
طيب أنا شفت كان لونه متغير. نفس الطهارة ولو كان متغير. قالوا ولا يجب عليه أن يشم أو أن يتفقده، مو واجب. يمشي على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة. وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل، حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا. ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري آلف رسول الله عليه أم لا، قال صموا أنتم وكلوا. قال عائشة رواية الحديث وكانوا حديث عهدين وكفر، يعني سووا مسلمين. هنا يغلب على الظن أنه لم يأتوا رسول الله، ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نفعل ولا أن نبحث. إذا ما نفعل. وروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو صاحب له لصاحب الحوض فأصابه منه، فسأل صاحبه عن صاحب الحوض قال ما تقول هذا نجس أم لا، فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني. وفي رواية أن الذي أصابه ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. نعم. ولا أبدا، يعني الاحتياط عدم العمل بهذا، لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرا ما هو موجود الآن. نعم.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا أني أخشى من الصدقة لا
أكل. نعم. هذا في باب الأطعمة التحري أكثر. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم هنا قرينة تقوي أنه من الصدقة. نعم.
يبيجينا
قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور يعني ما هو طهور بنجس، بماء النجس حرم استعمالهما. لماذا؟ لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. هذا دليل قياس نظري، ويستدل عليه أيضا، ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه، وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، فأمر بالاجتناب لأن ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام. هذان ماءان نجسان، ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام. أما الواجب الواجب اجتنابهما، الواجب اجتنابهما. العلة ما لكم الواجب إلا به فواجب، فواجب اجتنابهما جميعا. هذه مثلا. الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى، يعني لا ينظر أيهما الطهور من النجس، ما يتحرى على طول يتجنبه، ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى. نعم. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى، وهو قول الشافعي وهو الصواب، أنه يتحرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة إيش قال؟ فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. هذا دليل أثر في ثبوت التحري في المشتبهات. هذا. أما الدليل النظري فنقول من القواعد المقررة لأهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. فهو نتعذر علينا اليقين أيهما النجس فنرجع إلى غلبة الظن. ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظن أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه. نعم. ويجتنب الآخر. طيب هذه مسألتين. المسألة الثالثة قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، هذا المؤلف بقوله ولا يحسن.